أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني ولا يزال في هذا البحث، في بحث الجوهر والعرب. في البحث السابق أشرنا إلى هذه النقطة المهمة، ألا وهي مسألة ما يرتبط بالجواهر والأعراب. و قلنا فيما تقدم أن الحكماء أرادوا أن يحصروا الموجودات سواء المجردة أو المادية بأجناس عالية، يعني كل جنس تندرج تحته ماذا؟ مجموعة من المصادق. فلذلك هذا الطريقة طريقة استقرائية، يعني ليس طريقة عقلية محضة تعبيرنا، قضية استقرائية. استقروا الموجودات، وجدوا مجرد، وجدوا المادي، وجدوا الجوهر، وجدوا العراض، العرض كذا كذا أقسامه، فحصروها بحيث أن مثلا الآن باب المثال أن أي موجود تضع يدك الآن تلمسه في يدك أو موجود مجرد لا يخرج عن دائرة ماذا؟ هذه الأجناس العالية. حتما هو يندرج تحت واحدة من هذه الأجناس العالية. مثل الآن في علم الرياضيات لما سوالك خانة الآحاد، خانة العشرات، خانة المئات، خانة الألوف، بأنه أي رقم لا بد أن يدخل تحت ماذا؟ تحت واحدة من هذه الخانات. واضح بهذا المعنى، وهذا ما وضحنا في البحث السابق. فقلنا هؤلاء قاموا بهذا الدور. نعم اختلفوا فيما بينهم، لكن معروف المعروف عند الحكماء من أرسطو إلى يومنا هذا هو أن المقولات عشر، وهي عبارة عن الجوهر والعرب. العرب عنوان تندرج تحته ماذا؟ تسعة أقسام. عندنا جوهر وعندنا عرض. العرض تندرج تحته تسعة أقسام، اللي هي الأين والمتى والكيف، ويأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلة. البعض جعلها أربع، بعضها البعض جعلها خمس، مثلا جوهر وكذا وكذا وكذا. بحث في محلي كما نقلت بعض الآراء عن بعض الأعلام كشيخ الإشراف وغيره، لكن المعروف نتكلم على المعروف بين الأعلام أن المقولات ماذا؟ المقولات عشر. هذا أولا. ثانيا، لو سألنا سائل كيف وصلوا إلى هذه العدد؟ بالاستقراء، مو بالحصر العقلي. تعلمون كما تقدم عندكم بالمنطق الحصر العقلي يدور بين النفي والإثبات. مثلا تقول زيد إما عالم أو غير عالم، مثلا، فغير عالم يندرج عنه يندرج تحته كل شيء، فصير حصر عقلي. بينما الحصر الاستقرائي لا، معذرتنا، فالحصر العقلي بهذا المعنى إضافة، يعني بهذا المعنى لا يمكن فرض صورة أو قسم آخر. الحصر العقلي من خصائصه ترضى الآن توصل بالعقل، حصرنا المسألة مثلا في احتمالات أربع مثلا عقلا. إذا قلنا حصرا عقليا ماذا يعني؟ يعني لا يمكن فرض احتمال خامس. هذا معنى الحصر العقلي. ذحين مثل مسألة باب العصمة مثلا، أو في الآية الشريفة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هنا كما شير سيد العلامة في الميزان نقلا عن بعض أساتذته يقول بأن عندنا حصر عقلي بالنسبة للظالمين عقلا لا يخرج عن هذه الدائرة. أنا أجيب الباب الفائدة مثلا تقول هكذا: إما الإنسان، لأن عمر الإنسان بين الطاعة والمعصية لا يخلو، إما أن يكون من أول حياته إلى آخرها كلها عصية. احتمال الثاني العكس تماما، أن يكون من أول حياته إلى آخره كلها طاعة وصلاح وواو وما إلى ذلك. الاحتمال الثالث أن يكون من أول حياته مطيع ثم والعياذ بالله ينحرف. الاحتمال الرابع بالعكس، أول حياته منحرف عاصي ثم ماذا؟ يتوب كذا ويختم حياته بخير. فعندك وش تصير؟ أربع احتمالات. هسه أربع احتمالات بالحصر العقلي. ليه؟ ليه؟ ماذا الحصر العقلي؟ أنت الآن يلا هل تستطيع تضيف أمرا رابعا؟ يستحيل ذلك. يستحيل أن تضع ماذا؟ أو أن تجعل قسما رابعا. نعم بعد ذلك هو يأتي ويقول بأنه ماذا تريد الآية؟ يقول بلا إشكال بالعقل كذلك ندرك أن الذي يكون من أول حياته إلى آخره في العصيان حتما لا يكون لا يستحق أن يكون إماما، هذا بالعقل منتفي. وكذلك من كان في بداية حياته زين وانحرف في آخر حياته هذا هم بالعقل لا يكون إماما، وصحيح هذا اثنين راحوا بالعقل. الحين يدور الأمر بين الذي يكون كله بالطاعة وبين أن يكون الذي في بدايته عاص ثم في بدايته عاص ثم يتوب. السيد العلامة يقول بأن الآية الشريفة وهذه الآية الشريفة لا ينال عهد الظالمين ماذا؟ تستبعد هذا الاحتمال اللي هم يطبطبوا عليه بأن فلان وفلان كانوا صحيح عبدة أصنام بعدين صاروا ايش تعبيرنا خاش مؤمنين. الآية الشريفة أصلا إنما نزلت وتؤكد ماذا؟ استبعاد هذا الاحتمال. فلا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا من يكون مطيعا من أول حياته إلى آخره، وهذا هو الذي يكون مؤهلا للإمامة والخلافة الإلهية. شفت فائدة الحصر العقلي؟ رتبت لك مسألة عقائدية مهمة في بحث العصمة، لأن الآية ما بالضرورة تنفي لك الاحتمال الأول والاحتمال افترض ذاك، لأن ذاك بالعقل منفي ما نحتاج، واضح أصلا البطلان عقلا. فقط عندك ماذا؟ هذا الاحتمال الذي يكون محل نقاش وجدل، لا صحيح وكن من حرب ولكن تاب وأحسن إسلام وأحسن توبته وصار خاش آدمي ومن الصالحين والعابدين وكذا، نقول مع ذلك افترضوا كل هذا صحيح ولكن لا يستحق أن يكون إماما بنص هذه الآية الشريفة. فتبقى الإمامة منحصرة أين؟ أحسنتم في الاحتمال الذي أو فقط في الصورة التي يكون فيها مطيعا من أول حياته إلى آخرها. إذن شاهدي من هذا وإن كانت فيها فائدة، شاهدي من هذا هذه النقطة أن عندنا الحصر العقلي، عندنا الحصر العقلي إذا تحصر المسألة في احتمالين أو ثلاثة أو حتى خمسة أو حتى عشرة مثلا، معنى الحصر العقلي أن لا يمكن فرض احتمال آخر. واضح؟ يأتي السؤال وهو أنه ما نحن فيه من مقولات عشر هذا بالحصر العقلي، بحيث أنه لا يمكن فرض واحد أو النقص واحد أو لا حصرا استقرائيا. نقول لا شك ولا ريب أن هذا هو حصر ماذا؟ استقرائي وليس حصرا عقليا. هذا مو حصر ماذا؟ عقلي، هذا حصر استقرائي. ولذلك قلنا بعضهم أوصلها إلى 14 وظاهرا إلى 20 ظاهرا هكذا، بعضهم جعلها 4 وبعضهم جعلها 5، فهذا حصر استقرائي. الآن ما حصره الحكماء من إن صح تعبير تعبيرنا أجناس عالية هي ماذا؟ هذه العشر جوهر وتسعة أعراض. لاحظ جوهر وتسعة أعراض. وأبحث المسألة الأولى الآن أنا وين شو، وإن كان مثلا إحنا عدنا شيء ولكنه إن شاء الله لم يخلو من فائدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أخواني، هذه الأجناس أو هذه المقولات العشر نسميها أجناس عالية. شنو أجناس عالية؟ يعني ليس فوقها شيء بعد. يعني لما نقول الجوهر مو شيء موجود فوق الجوهر. ومن هنا قالوا بساط. إيش معنى بساط؟ يعني غير مركبة من جنس ونفس، هي جنس الأجناس. يعني كل ما تحتها بعد ماذا؟ تنطوي، كل ما دونها ينطوي تحتها بتعبيرنا، وهي لا تنطوي تحت شيء، لأن لو انطوت تحت شيء استلزمت ماذا؟ ألا تكون أجناس عالية. يعني ما فرضناها أجناس عالية ليست بأجناس عالية، هذه أجناس دانية. أحسنتم، ليست أجناس عالية. ماري قدرت أوصل الفكرة الآن؟ هذه أجناس عالية. طبعا في أبحاث دقيقة في محلها. هذه نقطة ثانية أخواني. النقطة الثالثة المهمة في المقام، وهي مسألة ماذا؟ عندما تسمع، هذا عشان لأن هذه مورد شبهة عند البعض، وهي عندما نقول جوهر وعرض، وتحت العرض يندرج ماذا؟ تسعة أعراض، الآن والمتى والكيف، يعني الزمان والمكان وكذا، يأتي إن شاء الله الحديث عنها. أنت ماذا فعلت؟ لاحظوا حين لو كان هذه صبورة مثلا، قلت الجوهر والعرض، جوهر وعرض، زين العرض ماذا يندرج تحته؟ تسعة، تسعة. ها هني وارد إشكال، أنت تقول بأن ذي الأعراض التسعة أجناس عالية، فكيف اندرجت تحت العرض؟ فكأن العرض هذا كمفهوم أو ككلمة هي الجنس العالي، وهي ذي مفروض ما فرضتها أجناس عالية صارت أجناس تحت العرض. هذا إشكال. الآن المفروض عندك جوهر، وين في قباله؟ عرض. العرض ماذا تحته؟ تسعة، لأن قلت مقولات عشر، الجوهر واحد والأعراض كم؟ تسع، كم صاروا؟ عشر. لكن أنت ماذا جمعت؟ ماذا فعل؟ قلت جوهر وقلت عرض، والعرض تندرج تحته تسعة. إذن ما فرضته من هذه التسعة أجناس عالية لم تكن أجناس عالية. أحسنت، صار اشتباه. يقولون في المقام الجواب لا، صحيح كلام على ما هو عليه. الجوهر في 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 صفه ماذا؟ تسعة أعراض، يعني اللغة الفنية هكذا، جوهر في في قباله ماذا؟ الأين، المتى، الكيف، الجدة، المول، كذا، اللي هي تسعة الأعراض في خط واحد. ولكن من باب انهم عشان يجمعوا لك هالتسعة في كلمة واحدة وينطبق على الجميع، ماذا اسموه؟ العرب. بدل ما يقول لك الجوهر والان والمتى وكذا كذا، حاولوا التسعه ذي التسعه اللي هي اصل حقيقتها العرب، يعطوها كلمه ماذا؟ العرب. هذا عن عنوان مشير، مو هو هذا له حقيقه، صح؟ تقول حقيقته في التسعه هذه. مثل عندما تقول يا حظ زيد عالم مثلا، وال زيد عالم ومحمد وعلي وفلان 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 ماذا؟ تلاميذه. أحسنتم، لاحظ، فذا في قبال هذا، هذا العالم له حقيقة تخصه، والتلاميذ لهم حقيقة ماذا تخصه. فأنت بدل ما تطرح الأسماء كلها، شو تسوي؟ تحط عنوان تلاميذه، فيصير تلاميذه كعنوان مشير إلى من؟ إلى هؤلاء التسعة من التلاميذ، العشرة من التلاميذ. فإن لو واحد أشكل عليك قال لك أنتم تقولون، فعلا أشكال لطيف، يقول لك واحد الآن أنتم تقولون أن هذا، كل هذه أبحاث قلت لك ما ذكرها بالضبط، لكن مهمة جدا وتحرك الذهنية، تدفع أشكال. أنتم عندما تقولون أن هذه أجناس عالية، خب لماذا يكون العرض وتحته ماذا؟ تسعة. فإذا صار الأجناس العالية الأعراض التسعة، ولا نفس العرض هذا لفظ العرض؟ صار لفظ العرض، وهذا إشكال عليكم. ما فرضتموه أن هذه التسعة أجناس عالية لم تكن أجناس عالية، فهل هي تندرج تحت من؟ نفس العرض. نقول هذا العرض ليس هو ماذا؟ ما هذا إلا عنوان جامع بين من؟ بين هذه التسعة. إحنا شو معناه؟ مثل لفظ التلاميذ مع التلاميذ، هل التلاميذ حقيقة غير تسعة التلاميذ مثلاً؟ زيد وعمرو فلان وفلان، لا، هم التلاميذ اللي هم عمرو فلان وفلان وفلان وفلان، هم التلاميذ، وذلك هم تعبيرنا التسعة من التلاميذ، نطلق عليهم تلاميذ. ولو جينا للتلاميذ فككناها، هي عبارة عن من؟ عن هذا، عن هؤلاء التسعة من التلاميذ. فنفس العرض ما هو إلا عنوان مشير بس، لكي نجمع هذه المقولات في عنوان واحد. فنقول اريح لنا جوهر وعرض، بدل ما تقول جوهر ومتى والكيف والان وتذكرهم تسعتهم، لا، قل جوهر وعرض. واضح ان شاء الله؟ هذه لدفع شبهه كيف انها تكون اجناس عاليه والحال أنها في هذا المعنى ليست أجناس عالية. نقول في جملة واحدة أن ذا مفهوم العرض ليس مفهوما ما هو إلا عنوان مشير إلى هذه الأعراض التسعة بس، من باب افترض الاختصار، من باب تسهيل والتعليم وما شاكل ذلك، وله ليس شيء في قبالهم عشان يندمجون تحت، ما له حقيقة أصلا. حقيقة وين كامنة؟ في التسعة. واضحة هذه النقطة؟ هذا تقريبا أبحاث أحببنا أن ندخل يعني نذكرها من باب الفائدة. تعال الآن إلى متن الكتاب. الآن ماذا يعني الجوهر والعرض؟ هذا المطلب المهم الآن، ما هو الجوهر وما هو العرض؟ تذكرون إخواني في البحث السابق نحن ماذا قلنا في البحث السابق؟ قلنا نقطة مهمة ومنهجية إخواني، قلنا في البحث السابق، اللهم صل على محمد، قلنا في البحث السابق أن الجوهر والعرض من أقسام ماذا؟ أقسام الماهية. يعني ما له ماهية هو الذي ينقسم إلى جوهر وإلى عرض. وعلى هذا الأساس ذكرنا مسألة عقلية عقائدية مهمة، ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا الله يندرج تحت الجوهر ويندرج تحت العرض. قلنا الله سبحانه لا يندرج لا تحت الجوهر ولا تحت العرض، الله من عقائدنا لا جوهر ولا عرض، كما قال سيد الشاه عبد العظيم الحسيني الحسني رضوان الله تعالى عليه للإمام الهادي، لما يذكر عقائد من ضمنها لو تراجعوا الرواية ماذا قال؟ وأعتقد كذا كذا بأن الله لا جوهر ولا عرض. هذا كاشف عن هذه المصطلحات مستخدمة في ذاك الزمان ومتداولة. النكتة ما هي؟ لما نحلل هذه الكلمة علميا وعقائديا وفلسفيا أنه مقصود لا جوهر ولا عرض. لماذا؟ لأن الجوهر والعرض ما هو مقسمهم؟ ما هو المقسم لهما؟ الماهية. الماهية تنقسم إلى جوهر وإلى عرض، والله لا ماهية له، الله لا توجد له ماهية بالمعنى الأخص الحد وما إلى ذلك. فالله لا ماهية له، فإذا لا يندرج لا تحت الجوهر ولا تحت العرض، بل جوهر الجواهر وعرض العرض. نصنجار تعبير الإمام عليه السلام الله كيف الكيف فلا كيف له، أين الأين فلا أين له. واضح؟ تفتي لها النقطة ذي؟ فإذا لا جوهر ولا عرض، الله لا جوهر، فعد بعد هذه لا تأتينا الشبهة ولا يأتينا كلام من هذه الجهة. الآن الجوهر والعرض نقول الماهية إما جوهر وإما عرض، ومقصود الأعراض التسعة طبعا. تفتي له هذه النقطة. ماذا يعني الجوهر؟ ماذا يعني العرض؟ الجوهر يعني ماذا؟ تقول ماهية، لا دقق، ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. الآن أنت جوهر، أنت الآن موجود متكئ على شيء؟ لا، أنت موجود لا في موضوع، يعني لا تقوم في غيرك، صحيح؟ هذا الكتاب أمامي جوهر، جوهر المادي الآن أمامي، قائم لا في موضوع، قائم لا في موضوع. عشان اتضح أكثر تعال للعرض. العرض ما هو؟ ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. الماهية ما هي؟ أو العرض ماهية إذا وجدت في الخارج ماذا؟ وجدت في موضوع. ما رملتت لها النقطة؟ بأي لحظة؟ لحظة اللون، اللون عرض من الأعراض. اللون هل له وجود مستقل أو دائما يقوم ويتقوم بغيره؟ يتقوم بغيره. هنا الجدار، شوف اللون الأبيض متقوم بما بالجدار، وإلا أنت ما تلمس اللون الأبيض بلا شيء يحل فيه، لابد لهذا العرض وهو اللون ماذا؟ أن يحل موضوع، لابد له موضوع، موضوعه الجدار، الورقة، لون الإنسان، جسم الإنسان، فلونه كذا وما شاكل ذلك. إذن الأعراض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، يعني في محل، في مكان، إنجاز التعبير عشان تبسيط العبارة. عكسه ماذا؟ الجوهر. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وجدت لا في موضوع. واضح هذا التعريف؟ على هذا الأساس ماذا يأتون الآن إلى ذكر أقسام الجواهر وأقسام ماذا؟ الأعراب. إحنا يمكن عندنا وقت، خلينا ناخذ لنا مثلا، نعم عندنا 10 دقائق. عندنا أخوان التفتوا الآن بعد ما اتضحت بحمد الله معنى الجوهر واتضح معنى ماذا؟ العرب. أتوا الحكماء قالوا الجوهر له أقسام، والأعراب كما يأتينا إن شاء الله ذكروا اللي هي الأعراب الـ9. الجوهر هنا سواء كان موجود مادي أو كان موجودا ماذا؟ مجرد. سواء كان موجودا ماديا أم كان موجودا ماذا؟ مجردا. جوهر قائم ماذا؟ بذاته، قائم لا في موضوع، ماهية قائمة لا في موضوع، يعني بذاتها. الجواهر ذكر العلماء 5 أقسام، يعني ما وصلوا إليه هي 5 ماذا أقسام. الآن تقول لي في أكثر، ممكن في أكثر، لكن هم ما وصلوا إليه ماذا؟ 5 أقسام. بكرة يطلع الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف يعطينا أقسام أكثر أخرى، الله والعالم، واضح. لكن الآن بالحصر أو استغفر الله بالاستقراء وصلوا إلى 5 ماذا أقسام من الجواهر، ووصلوا إلى 9 أقسام من العرب يأتي الحديث عنه. الآن هذا الدرس، والذي بعد تقريبا خلاص كله عبارة عن توضيح وشرح لهذه الأقسام بعد ما أسسنا تلك النقاط المهمة. الآن الكلام إيه؟ في بيان ماذا؟ حقيقة هذه أقسام وهذه المعاني، واضح؟ تعال الآن معي. إذا إلى هنا الجوهر ذكر الحكماء 5 أقسام من الجواهر، وهذا ما وصل إليه بالاستقراء. القسم الأول الجوهر العقلاني. الجوهر العقلاني ما هو مقصوده؟ هو ذلك الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. الموجود المجرد في ذاته وفعله، مجرد عن ماذا؟ يقولون مجرد عن المادة، يعني ذاته ليست مادية، وعندما يقوم بأفعاله لا يعتمد على المادة ولا يحتاج إلى المادة. ما هو مثاله؟ الملائكة حتى الشر المقدس، خصوصا الملائكة السماويين، لأن في كلام ملائكة سماويين ملائكة أرضيين كل له خصائص. الآن أقل شيء ملائكة السماويين، الملائكة كجبرائيل عليه السلام. جبرائيل ماذا نعبر عنه فلسفيا؟ نقول وجود مجرد عن المادة في ذاته وفعله. يعني جبرائيل لو جئنا إلى ذاته بماذا؟ ذات مادية هي؟ لا، وجود مجرد عن المادة، تعبيرهم مفارق عار عن المادة، مفارق عن المادة، هذا على مستوى ذاته. الآن جبرائيل عندما ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى بدن مادي ولا أشياء مادية، ولا هو لا يحتاج إلى كل هذه الأمور؟ لا يحتاج. إذن وجود مجرد عن المادة، وعندما يقوم بأفعاله ماذا؟ لا يحتاج إلى مادة، أصلا لا يحتاج إلى مادة، واضح؟ لا يحتاج إلى مال، وجود. ومن هنا قالوا الجوهر المجرد أو الجوهر العقلي، مقصودهم من العقل. طبعا العقل له إطلاقات، إطلاق يعني عقل الإنسان هذا اللي يدرك الكليات، هذا مو هو المقصود في المقام. نعم عقل الإنسان مرتبة مجردة في وجود الإنسان، ولكن ليست هي المقصودة. مقصود من هو ما يكون موجودا ماذا؟ مستقلا في ذاته، ما هي إذا وجدت لا في الخارج جدت لا في موضوع. جبرائيل إذا وجد في الخارج جدت ماذا؟ لا في موضوع، مستقل. لاحظ، فوجوده مجرد وفعله مجرد عن المادة، يعني ذاته مجرد عن المادة، وإذا أراد أن يقوم بأفعاله وينجز أوامر الله ماذا؟ لا يحتاج إلى البعد المادي. هذا ماذا نسميه؟ الجوهر العقلاني أو العاقل في هذا الاصطلاح، مو العقل اللي مرتب مراتب الإنسان، بحث آخر لا يجب. واضح إن شاء الله. هذا نسميه الجوهر اللي هو المجرد التام، الجوهر النفساني المجرد التام، يعني هم يطلق عليه المجرد التام. كيف مجرد تام؟ يعني في ذاته وفعله ليس مادي، واضح إن شاء الله. هذا القسم الثاني عندنا الجوهر النفساني أو النفسي.
الجوهر النفساني أو النفسي
مثل النفس البشرية المجرد الذي ليس مجردا تاما. كيف؟ يعني هذا الموجود في ذاته ليس بمادي ولكن في فعله مادي. ما هو مثاله؟ النفس البشرية، نفسي ونفسك، روحي وروحك. النفس ما هو مجرد، ثبت عندنا في الأبحاث العقلية أن النفس ماذا؟ وجود مجرد، وجود مجرد عن المادي، صحيح؟ وذكر الأعلام أدلة كثيرة، عشرات الأدلة على قديم عند ذكرها على أن النفس وجود ماذا؟ مجرد. الآن النفس بدأت مع البدن كنظرية ملا صدرة، نشأت مادية وتطورت وصارت وتخرج من هذه الدنيا مجردة، أو على نظرية المشاة قديما بأن أصلا لا، نزلت إليه من المكان الأرفع ورقى ذات تعزز وتمنع كما يعبر الشيخ الرئيس بن سينا مثلا. نظريات في كيف نشوء النفس، هذا بحث في علم النفس الفلسفي، بحث في محله. لكن كلامنا هنا كلامنا هنا وهو أن النفس في ذاتها مجردة بما هي، هي ماذا؟ مجردة عن المادة. نفس أمر مجرد، أمر خالد، لاحظ. ولكن عندما تريد النفس أن تنجز مهامها ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى البدن، فهي مادية إيه؟ في فعله. الآن أنت نفسك الآن أنت ما جيت من البيت إلا تريد أن تحيي نفسك بالعلم والمعرفة. العلم أمر مجرد، مو أمر مادي أنت تأكله. العلم أمر ماذا؟ مجرد. ونفسك وروحك التي تتقبل هذا العلم ماذا؟ مجردة. ومن هنا عرفوا العلم ما هو؟ حضور مجرد لدى مجرد. تعبير الإمام علي سلام الله عليه، كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. يعني النفس البشرية هذه وجودها المجرد تعب العلم، لا تشبع. من هما لا يشبع عن طالب علم وطالب مال، واضح؟ ولكن لكي أنت تحصل على هذا العلم ماذا؟ تحتاج تقعد من النار تترشع وتمشي مسافة وتوصل وكذا. فإذا احتجت للحصول على الأمر المعنوي وهو العلم، ما احتجت للبدن عشان تصلي وتتقرب إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، ماذا تحتاج إلى البدن. وإذا كذا يتأذى البدن شو يصير عندك؟ ما تقدر تنجز مهامك. ولذلك للنبي صلى الله عليه وآله يقول ماذا؟ اغتنموا كذا كذا قبل كذا، من ضمنها صحتك قبل مرضك وشبابك قبل هرمك. قانون الدنيا هكذا الإنسان. وذاك احنا معنا من أقرب احنا المقربات إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول أحد العلماء، مساوي كلمات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ما هو؟ حفظ البدن، سلامة البدن، الغذاء الجيد، النوم الجيد، كل شيء مهم ذا، لأن هذا مركبك إلى الله. إذا تخل به يدمر الإنسان بالأمراض، بالأكل المسموم، بكذا يتعطل كماله، يعني يأثر على كمال الإنسان. المطالب هو أن يهتم بصحته وعافيته و لكي يحصل على أكثر من يعب أكثر من الكمال. إذن النفس البشرية أو الجوهر النفساني أو النفس ماذا؟ ليست مجردا تاما كالعقل، بل مجردة تجرد غير تام، تجرد ناقص يقولون. ومعنى ذلك ماذا أخواني؟ ومعنى ذلك أنها النفس في ذاتها مجردة ولكن في فعلها مادية، تحتاج إلى ماذا؟ إلى المادة. فالنفس مثلا عشان تلمس تحتاج إلى البدن، عشان تتذوق تحتاج إلى البدن، عشان كذا تحتاج إلى البدن، عشان ترتاح تحتاج مثلا، على كل حال في فعلها ونشاطها تحتاج إلى البدن. نعم، بعد أن تتحرر كذا تتجرد تنتقل إلى العالم الآخر، تستغني عن هذا البدن، تذهب إلى عالم التجرد. هناك بعد لها وضعية خاصة، لها بدن يناسب تلك النشأة، تعبير الروايات البدن المثالي المصارق سلام الله عليه، بدن كبدنه مثالا، مو مادي مثل هذه المادية. فتلاقي هناك قوانين تختلف، الميت له قدرات جبارة أكثر من هني، لأنه وجود ماذا؟ تجرد أكثر، فبالتالي يستطيع أن يحيط أكثر، يتنقل أكثر، يستفيد أكثر ربما وما شاكل ذلك. هذا بحث في محله. إلى هنا يتحصل الآن ذكرنا قسمين من الأقسام الجواهر، الجوهر العقلي أو العقل ومقصود به الملك مثلا في الإصلاح الفلسفي والإصلاح الشرعي، الملك الذي هو مجرد ذاتا وفعلا. أحسن. القسم الثاني الجوهر النفساني الذي هو مجرد ماذا؟ ذاتا لا فعلا. هذا تمام الكلام في هذين القسمين. بعد الظهر نكتفي لا نتعبكم إن شاء الله، غدا إذا وفقنا نأتي على بقية الأقسام. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.